الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
نرى موازنة من شيخ الإسلام ابن تيمية بين طوائف المتكلمين والصوفية في التوحيد والقدر والإيمان. يقول ابن تيمية: وإذا تبين أن غاية أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى معرفة المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهود عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء التوحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى أو من سادات الأولياء. يعني غاية الأمر هو إثباته توحيد الربوبية قد أثبته المشركون، أين أنتم من توحيد الإلهية؟ فغاية ما يقرره الأشاعرة والمعتزلة وأيضا أهل التصوف هو إقرار توحيد الربوبية. غايته أنه لا قادر على الاختراع إلا الله جل وعلا، وأن الخالق الرازق المدبر هو الله، هذا غاية ما عندهم. أيضا عند الصوفية مسألة الفناء، الفناء في توحيد الربوبية أيضا، ويغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته وبمعبوده عن عبادته، بحيث يفنى من لم يكن وهو المخلوق ويبقى من لم يزل وهو الخالق. وليس المراد بالفناء هنا عندهم فناء حقيقة وجود المخلوقات عن الوجود، وإنما المراد الفناء بالشعور، ما يبقى إلا الشعور بإيش؟ بالموجود. فيفنى العارف بمشهوده يعني بربه سبحانه وجل في علاه عن شهودي يعني عن مشاهدتي له وضمين، يعني عن شهود يصلح أن يرجع للرب جل في علاه، أيضا يصلح أن يرجع للعبد، يعني عن شهودي شهود نفسي وذاتي، خلاص انتهى الموضوع، شعوره كله منصب على محبوبه. فتراه يغيب بمشهوده ومذكوره ومعروفه وموجوده بربي عن كل شيء، فلا يعرف شيئا ولا ينتبه لشيء إلا ما هو فيه من ذكر الله. ليتهم فعلوا ذلك، لكنهم يأتون بالتخريف الكثيرة والرقص ويسمون ذلك فناء. نعم، التصوف والمعرفة يقرون بهذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين في هذا الوجه. ولكن جهما ومن التبع يقولون بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. جهم صفوان لملم كل الشر فيما تبنى من نفي الصفات، وأيضا يقولون الأمر بجنب جبرية القضاء القدر، وأيضا مرجئة الأمر والنهي. هنا يبين شيخ الإسلام أن النصوصية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية اقتصار عليه نفي الصفات، فينفي صفات الله جل وعلا، وهذا شبه بما عليه جهم وأيضا بما عليه المعتزلة. وهؤلاء شر المشركين، لأن المشركين كانوا يثبتون في الجملة صفات الله جل وعلا، وهؤلاء ينفون كل صفات الله وجعلوا التوحيد هو الخلق والرزق والعبادة والإحياء والإماتة وتوحيد الربوبية فقط. هذا هو تحقيق القول عند جهم بن صفوان، لأنه كان كما قلنا لم الشر كله في نفسه، كان في الصفات يقول بالجبر وما يرى من توحيد إلا توحيد الربوبية فقط. فجهم هو إمام أهل التعطيل، وأتى ببدع ثلاثة كما ذكرنا، وهي بدع قتالة، بدع المشركون أفضل منه في بسبب البدعة ابتدعها، بدعة التعطيل في الأسماء والصفات. قال لم يثبت لاسما ولا صفة. وبدعة الجبر في القدر، فهو جبري يقول ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء. وبدعة الإرجاء في الأمر والنهي في الشرع في الإيمان، ف فهو أيضا مبتدع ضال مرجئ يقول الإمام معرفة فقط. فجاء من صفوان شر من المشركين حيث نفي للصفات وفارقه ما يكون أحسن منه من حيث إثبات الأمر والنهي. لكن هو أيضا في الأمر والنهي يقول أن العمل لا يؤثر في الإيمان والإيمان فقط مجرد المعرفة، فالثواب والعقاب هذا الكلام عنده غير معتبر، فإذا لا يؤثر فيه فرجع أدراجه، فكان أسوأ حالا من مشركي العرب الذين أثبتوا الصفات وأثبتوا القدر.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.